السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة معتادة من كتاب ربنا، وقد بدأنا بسورة فاطر، وأردت أن أعيد البشارة لمن يأتي إلى هذا المسجد بعد الصلاة ليتعلم القرآن آية أو آيتين، كيف يقرأها ثم كيف تفسيرها، بما رواه أبو داود في سننه من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، وهو وادي قريب من سوق الإبل أو العقيق، فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله ولا قطع رحم؟ فقالوا: كلنا يحب أن يأخذ هاتين الناقتين العظيمتين السنام، وهي من خيار مال العرب، مثل لو مثلنا في هذا العصر بأحسن ما نجد، من يحب أن يأخذ اثنين أو سيارتين من أفخم السيارات كالمرسيدس أو شيء من هذا؟ فالنبي مثل ليبين لهم فضل من يأتي ويسمع القرآن وكيف يقرأ وكيف تفسيره. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وإن ثلاث، يعني آيات ثلاث مثل أعدادهن من الإبل. فالكل يوم يعني نحن نقرأ تقريبا خمس آيات، نبين كيف تقرأ ونبين أيضا معانيها باختصار. فسماعكم لهذه الآيات مع التعلم والمجيء بالقصد هذا خير من خمس من تلك الإبل التي عظم سنامها وعظم صيتها في العرب، وكانت زهروين أي على بياض من شدة السمن التي فيها. فاصبر على طلب معاني كتاب الله وقراءته، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا تعلمت القرآن تفسيره كيف يقرأ، ثم ذهبت إلى أهل بيتك وعلمتهم ما تعلمت في الحلقة، فإنك حينئذ تكون من خير الناس إذا أتقنت ما تعلمت. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة فاطر إلى قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. في الآيات السابقة لهذه القراءة حذر الله من الاغترار بالدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا فيصدكم حبها عن الانقياد لله بالتوحيد والإسلام، ومن بعد الإسلام العمل بالسنة والأحكام التي أمر بها الرحيم الرحمن، فما أوجبه فأوجبه على نفسك وقم به، وما حرمه فدعه، ولا تتبع الهوى أن تضل فتحب الدنيا الحب الذي ينسيك أمر الآخرة. فإن حب الدنيا على قسمين، حب مشروع وحب محرم مذموم. الحب المشروع معه كما قال النبي حب إليكم من دنياكم النساء والطيب، فهو الحب الذي لا يصد عن سبيل الله ولا يجعل العبد يحرم ما أحل الله نعم سبحانه وتعالى ولا يجعله يشرك بالله. هذا حب مباح، يحب الإنسان السيارة تكون عنده جميلة أنيقة نظفها كل يوم نعم، يحب الأثاث هذا دون هذا، يحب اللباس هذا دون هذا، يحب الطيب ماركة معينة تعجبه ريحتها، ما في شيء. حب ذلي من دنياكم النساء والطيب، لكن الممنوع أن يحب شيء من الدنيا يصد عن ما أوجبه الله، والمكروه يحب شيء من الدنيا يصد عن ما أحب الله. يحب السحر بقدر يفوت مع قيام الليل، هذا سهر مكروه، لكن إذا وصل السحر إلى حد تفوت الفجر صار سهر محرم. ولا إذن حب الدنيا الذي يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعما أوجبه هذا حب مذموم. يحب الزوجة إلى درجة أنه يقف في صفها وهي ظالمة تتعدى على أمه وتتعدى على أبيه ويبر ويترك الأخذ على يدها وهجرها وغير ذلك مما يؤدبها فتحترم أبواه. المهم لا ينبغي أن يحب شيء من الدنيا حبا يصده عما أوجبه الله عليه سبحانه وتعالى، ولا ليس حب الدنيا مطلقا محرم. وإلا كيف النبي كان يحب النساء لكن حب المشروع نكاح تمتع مباح، فهذا مشروع، لأن في بضع أحدكم يقول النبي صدقة، يأتي أحدكم أهله فيقول له صدقة نعم، فهذا حب لا حرج فيه، لكن حب بحيث يتمتع بالكلام مع الزوجة وجماعها حتى يصد عن صلاة الفجر، كما قال الإنسان يسأل الشيخ العلامة الألباني يقول والله تفوتني صلاة الفجر لأني حقيقة لما أشتغل بجماع أهلي بالليل يعني أنام. فقال له الشيخ يعني أنا بسيط نعم يأتي أهلك مبكرا والحمد لله، يعني ليش يعني ما يأتيهم إلا إيش يسهر ويسهر ويتكلم وي حتى تفوت صلاة الفجر، هذا تلاعب الشيطان. إذن هذا حب لشيء من الدنيا لفراش الزوجة، لهذا صده عن واجبه وهو صلاة الفجر فهو مذموم نعم، لكن يكون المحبة في حد المباح أو في حد نعم لا يتنافى مع الشرع ويكون العبد فيه متبع للهوى. هذه من أخوف الآيات عند السلف. أفمن زين له سوء عمله، يعمل الإنسان عمل فعياذا بالله من تغطية قلبه بحجب الشهوات والآثام وتتابعها عليه، يرى هذا العمل القبيح حسن، يرى الزنا مدعى ويرى شرب الدخان رجولة ويرى صياحه على أم عقوقها رجولة. سبحان الله العظيم، يقول وقفت أمي عند حدها
وقفت عند حدها.
اي من هي؟ بنتك الصغيرة ولا صاحبك؟ المهم أنه يزين البعض سوء عمله، فسبحان الله يراه حسد ويتبجح به، كشباب يقعون في الفواحش مع البنات ويتواعدون معه ويجي يقص في المجلس، يقول والله أمس طلعت معاها ورحنا كذا وفعلت معها كذا وكذا، ويرى هذا حسد، يعني أن يسوقه للناس ويجهر به وهو قبيح. للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فما أقبح المجاهر، يبيت الرجل يستره الله ويصبح ويكشف ستر الله عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة الخروج على ولي الأمر، خروج على ولي الأمر ولو كان كافر بغير قدرة، وتكبير المسلمين خسائر في أموالهم وأموالهم، يراه حسن، يراه جهاد وبطولة، مشكلة. تكفير المسلم لغير مكفر شرعي حسن، ويراه قول الحق. إذا هذا التزيين الإنسان سوء عمله من أخوف ما كان يخاف منه لا شك السلف، وهو أن يزين له بسبب معاصيه وإتيانه محارم الله ينقلب الموازين عنده، فيرى باطل حق والحق باطل. وذكرنا أمس سبب لهذا، ما هو؟ أن ينقلب في القلب الميزان فلا يتبع الأهواء. إيش قصة القلب هذا حتى وصل لهذا الأمر؟ أي كان يتعاطى المعاصي والبدع والشهوات من غير توبة أول بأول، ما كان يتوب حتى انتكس قلبه، فيصبح يسمع الحق من خطيب الجمعة يقول هذا متشدد، شوف الشيخ اليوم ايش قال، على الغداء وياك مع صاحب عصابة الجمعة، شفت اليوم الشيخ الله يهديه ايش قال، متشدد. هذا كلامه حق، كان بدليل الشيخ، لكن هو بسوء عمله انقلب الميزان في قلبه، فصار يرى الذي قاله الشيخ من حق بعض. وقصة القلب قد رواها مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبي نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبي نكتة، أيما قلب أنكرها نكت في قلبي نكتة بيضاء، أيما قلب أشربها نكت في قلبي نكتة سوداء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تشوف ناس ينصرفون من الجمعة الحمد لله ما تأثر عليهم الفتن ولا ينقادون إليها، يروح بيته يتغدى ويقيم، نعم، ثم يذهب لصلاة العصر ويذكر أذكار المساء بعد صلاة العصر ويربي أهلها حفظ القرآن، فإذا جاءت الجارة تدعوهم ليجيبوا بيتهم تلفزيون فتنة تزيين ذلك، حتى العيال ينبسطوا ويشوف الكرتون ويشوفوا وإذا بقلبه هذا الذي تابع على فعل الطاعات ينكرها، يقول إيش نقفل باب الشر لا نأتي بالتلفاز أبدا، فأيما قلب أنكرها تنكت في قلبه نكتة بيضاء. وهكذا فتنة في العمل، صح، ويقول اكتب لي معاك اليوم أني حاضر، وقع فتنة، سأخسر صاحبي إذا ما سويت وكذا، طب تخسر ربك، ما كتب له، قال تعال اكتب بنفسك التزوير، ما اكتب لك حاضر ما جيت، أنكر بيضاء، نعم. الزوجة قالت والله جارتنا فلانة راحوا باريس وانبسطوا كذا وفعلوا 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 وفعلوا، السنة الجاية نبي نروح، خلينا نجمع نحوش من الآن، حوش ثمن تذاكر أوروبا غالية، نعم من الآن نحوش. طيب قال لا، عندنا هنا الباحة وين أبها، ليش نروح هناك بلاد إسلام توحيد، نعم ليش، سيعوذنا الله في الجنة خير من بلاد الكفار، يلبسون اللبس الماجن، نساؤهن يتبرجن، وإلى آخر ما عندي أنا نية دعوة، أنكر منكر الشرك عليهم هناك وأرجع، ما أروح، ليش أروح؟ الرسول محمد كان يمكث في مكة، هم عراة صحيح لكن ينكر عليهم الشرك، تروح تنكر الشرك تعلمهم التوحيد تعلمهم، أروح بقدر أيام يسير ثم أرجع، أما تذهب للتنزه شوف. فهذا أمثلة لفتن عرضت على الإنسان، نعم فتن عرضت على الإنسان، وكان نتاج ذلك أنه صار قلبه فيه مجموع نكت بيضاء بحيث ثبت على الدين، بحيث أن ما تضر فتنة مهما عرضت عليه لقوة إيمانه ويقينه. والآخر أشرب هذه الفتن، كانت تعرض فتن فيجوز الرأس يستحسنها ويفعلها فيأتي المنكر، عرضت عليه شهوة الغيبة، الإنسان هذا وقع في قلب حسد عليه، وقع في قلب حقد لأنه أساء له في مجلس ما قدم له القهوة وقدم للناس ونسيها، فظن أنه أهانه، تربى في قلبه حقد، فجاءت سيرته بالباطل عند لم شهوة الغيبة. ليش أساء بها؟ أبى أتنفس في الغيبة وأقرها على من أغتابه، فيذكر الغيبة حرام وقرار الغيبة غيبة، فيشترك في الإثم، إنكم إذن مثله، يقول لا يا أخي لا تغتابه، تبي تنصح أنصح لكن لا تغتابه، لأن في غيبة لا يجوز أن تغتابه وتذكر منقصه، فإن الله يعذبني أنا وأنت، أنا إذا سكت عن المنكر وأنت تغتبته. عرض فتنة شهوة الغيبة انكرار المشتهي اغتابه، حافظ عليه اغتابه، قال اتركنا من السيرة، نكتة في قلبه نكتة بيضاء. المهم صاحب النكتة السوداء اللي كانت تعرض عليه الفتنة، فتنة الكذب فيكذب، فتنة الغش فيغش، فتنة قطيعة الرحم يقطع رحمه إلى آخره، اسود قلبه فتنكس، قال آخر حديث النبي فيصبح ايش مرباد كالكوز مجخيا، هذا لون البياض خاطر سواد، نعم اصل القلب على الفطرة ابيض، فاذا خالطته الفتن صار كالسواد فيه من النكت السوداء وتتابعها، فيعلوه الران ثم يتنكس قلبه، نعم، فلا يعرف معروف ولا ينكر منكر الا ما يشرب من هواه، فهواه ان هذا الشيء زين زين، وان كان في الشريعه شيء تسمعون الناس الجرائم يزيل الناس الاختلاط وأن هذا تحرر، طيب هذا حرام لأن النبي نهى عن الاختلاط في مسجده في لحظات وقت ما يخرج الرجال مع النساء، كم لحظة هي؟ دقيقة ونص نهى عنها، فكيف تقاعد رجل بجانب زميلته في الدوام 8 ساعات يتكلمون مع بعض، ألا تهدم هنا حجب الحياة فتبدأ المرأة تتجرأ، فإذا رأى منها ضحكة وابتسامة وتجرب وتدخل خصوصيات قال تريد ما حرم الله، فحينئذ يقع ما كان كذلك بينهما رسول الشيطان، فحذاري يا عباد الله من الذنوب، أول ما تقع في الذنب تب يسقل قلبك فيكون بأبيض، أما إذا كان الذنب ثم تأولته تأويل الفاسد وابقيته من غير توبة، وجاء ثم الذنب الآخر وتأول تأويل فاسد وأبقيته من غير توبة، فإن القلب يسود ويتنكس فيصبح كالكوب إذا نكسته زخيته، فحينئذ إذا صرفت الماء فيه لا يقبل. وعلى السر ما يأتيني بعض الأفاضل يقول لي خال لي عم أنصح في بناته أنصح في كذا، ما يسمع بل ينكر عليه يقول لي أنت متشدد، طيب ليش؟ يقول في نفسك ليش؟ أنا أقول حق وأجيب له دليل، هو وصل هذا المرحلة مسكين، ما قال النبي إذا تابعت عليه الذنوب يصبح كالكوز قلبه مجخي، يعني إيش مقلوب بالتابع الذنوب غير توب منها، فحينئذ يرى الحق باطل والباطل حق ويزيل له سوء عمله، فتتعجب أن تذكر له ودله يقول لا تشدد هذا كيف؟ هو هذا الحديث وهذه الآية، أفمن زوير له، إذا تزيين سوء العمل عقوبة ونقمة ولا نعمة؟ نقمة عظيمة، العبد سبب ذنوبه يتحول قلبه فلا يكون عنده الميزان الذي يعرف به الحق من الباطل فيماري بالباطل، كما قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير حق بغير علم عفوا ولا هدى ولا كتاب منير، متى صار يجادل بغير حق وعلم؟ لما تنكس قلبه، لأن لو كان قلبه سليم أول ما تذكر الحق بدليله يقول جزاك الله خير، لكن إذا كان في قلبه مرض بسبب الذنوب الذي لم يتب منها فإنه حينئذ سينكر عليك الحق الذي تأمره به، ولا يراك صاحب معروف، يتخذك عدو، نعوذ بالله يتخذك عدو، كما اتخذ كفار قريش النبي عدو ويقول قول لا تفعل هو حق، فاتخذوا عدو وقال ساحر كاهن كذاب ورادوا قتله. فينسحب هذا على أي إنسان يشابه المشركين في هذه الأمة، يأتي بحق بعد التوحيد، هو يكون موحد الشخص لكن يأتي بحق بعد التوحيد من اتباع سنة في منهج الثورة، في منهج التكفير، في منهج، فتدعوه إليه بدليل وتذكر أثر السلف فيرى أن هذه تبعية مظلمة ومنهج مشؤوم فيه تخدير الأمة، أو كما يقولون عبارة لكي لا تأخذ بحقها، وهكذا فلسفة مرادها الصد عن السنة والقيام بالبدعة عياذا بالله. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لا تظن أن الله لما ذكر هذا أنه فيه نصر لمذهب الجبر، فيقول القرسان إذا نسأل من تهيه الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فيما العمل، هذا جاهل، لأنه لم يجمع الآيات بعضها إلى بعض. والقاعدة عند فقهاء التفسير والحديث من أمة محمد وأمتها أن العلم والباب فيه، نعم، لا يفقه حتى يجمع بعضه إلى بعض لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه كله. طيب إذا جمعت هذه الآية فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بآية أنه حكيم عليم وأنه ليس بظلام للعبيد، وجمعت معها فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فعلوا الأولى فعل الله بهم الثانية، وآية ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، كان يسمعون أن خاتم الذهب حرام ترك خاتم الذهب، أن هذه المعاملة غش، في هذه المعاملة غش وحرام ترك المعاملة التجارية خوفا من الله، وش حصل له بعد هذا؟ ثبات، لأنه قالوا أنهم فعلوا ما يعظون به سمعوا أن هذا محرم فكان خير لهم وشد تثبيته. فإذا جمعت هذه الآيات مع بعضها تولد من عندك أن إضلال الله لعبده ليس على مذهب الجبر، بل ركب فيه عقل، أرسل له الرسل، أنذر وبين له طريق الخير من طريق الشر، ووعظ سبحانه، ثم العبد اختار الزيغ فزاغ فأزاغ الله قلبه. كما مر معك متى صاح صار صاحب القلب منكوس لا يقبل الحق مهما جدلت فيه ويراك عدو، تتابع تدرون من يبث منها، اسود كان قلبه مجخي كالكوز، يعني كالكأس مجخي أي مقلوب، مهما وضعت فيه الماء لم يقبل، تجاهله من هنا الصباح ما يقبل خلاص. وكان شيخنا العلامة صالح الوزاني ينصحني لما كنت أزوره بالمنزل اللي كان بجانبنا بالطائف، فكان يقول لي اعرض الحق على من يقبله. وكان القاسمي قد رأى رؤيا في المنام، قال رأيت رسول الله في المنام، وهم من المحدثين، رأيت رسول الله في المنام وتأفي على مشربة أظن أو شيء، وتحت فقهاء الزمان اللي كان يعندوني من المتعصبة للمذهب الحنفي أو المذهب، فكنت أذكر لهم الحديث وهم يقولون المذهب. وكان المسألة التي سأل بها الرسول مسألة كان يدرسها ويفتي بها، فكان يقول لطلابه أو يفتي أن ميتة البحر جائز أكلها، واستدل بحديث موطأ مالك هو الطهور ماءه الحل ميتته. وكان يأخذ، وكان فقهاء الزمان يتعصبون لما كتب أرباب المذهب في أن السمك الطافي حرام أكله، لأنه يقع تحت عموم قوله إنما الميتة إنما الخمر، نعم قل لا أجد فيما أوحي إليك إلي محرما على طاعم، محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو خنزير، قال هذه ميتة مهما كان ميتة. فقال يا رسول الله، يعني أنا أسألك عن شيء أدرسه وأعلم الناس بالدليل، ميتة البحر يجوز أكلها؟ فقال له النبي في الرؤيا، قال نعم، لأنه قال بحياته
والطهور ما هو إيش؟ الحين ميت. فبكل قهر كان منحبس في قلبه في أثناء الرؤيا قال يا رسول الله أخبر هؤلاء اللي عاندوني، فاسحبها الآن على أي شيء في المنهج. كنت نادش تناقش ناس الآن تقول لهم الجهاد في غير هذا الوقت مبتدع فساد، يقول لك إلا ومتى ترفع الأمة رأسها وكذا، فتجد أشياء النبي كان عملا يعلمها للناس، ما جاءت نقطة ضعف عملي أو قولا يعلمها الناس، وتجد الناس يخالفونها الآن مخالفة صريحة يعني سبحان الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، يقول للقاسمي في المنام يقول يا رسول الله كل هؤلاء خلنا نستريح منها، أنا يجادلوني يجادلوني قل لهم، سيدي قلت كلمة نعم بس انتهى كل البحث. فقال هؤلاء شتموني وأنت سببتني، فأولها يقول أولت لأني عرفت الحق مع على من أعرف أنه سيعانده، أعرف أنه سيعانده صرت أعرض عليه وصار يبتدر الحق ويمجه، وأنا أعرف أنه سيعاند هذا الحق الذي تلي عليه. ومن هنا لا يتعارض هذا لعله مع ما قاله الإمام أحمد، قال السنة تكون عندك لا تكون عند غيرك، أبدها ولا تناظر فيها. فهنا كلام القاسمي لا ينبغي أن نستعمله سلاح ضد السنة، يقول لا تنشرها، انشرها ولكن إن ما قبلت دع ولا تجادل برأيك، فتجعل رأيك كأنه أفضل من إيش؟ من السنة عند أهل الإسلام، إلا من أصل كفر كالرافضة كفار، فتحتاج إلى كلام بالعقليات، لما يؤمن بالبخاري عندك. لكن الرجل في السنة أصله يؤمن بالحديث الذي تلي عليه، وإذا به يترك الحديث ويجادلك برأيه فاكتفي بالحديث مبين له أن الحديث أعظم ما يكون عندك الحجة، فإذا ما اهتدى به لن يهتدي برأيك. فلا تهن السنة وتعرضها وتجادل فيها برأيك، مفهوم؟ إذن إذا كان عندك سنة ما عند غيرك أظهر هذه السنة، ولكن لا تجادل فيها، فإن الجدال يقول الإمام مالك يذهب بنور العلم من القلب، قسي قلبك تصبح ضعيف العبادات بعدها، وتصبح حتى أخلاقك سيئة مع أهلك، لأن الإيمان اضمحل إذا خالفت السلف في الجدال فلم تجادل بالمعروف الذي كان عندهم، فتريد صاب نفسك أحيانا أو تخطو خطوات في الجهاد ليست محمودة عند الله، كان تجادل من لا يقبل الحق وقد عرضت عليه السنة وتماري وتماري وتماري، فإنه يضعف الإيمان في قلبك حتى ربما تصبح سيئة الخلق مع أهلك، تصبح ضعيف في عبادتك، تصبح ضعيف الخشوع في الصلاة. فإذا اسمع كلام الأئمة مالك والإمام أحمد، كانوا يرون إذا كان عندك السنة أظهرها، وترى النبي قال كذا لكن كذا السلام عليكم، إلا إذا أتى بحديث يظنه المسكين معارض، فحينئذ نقول أنا حينك العالم ليجمع لك بين الحديثين، أو إذا عندك علم من درس حضرته يقول لكن في جمع بين الحديثين، الجمع كيت وكيت ما دام أنه يريد وصول الحق وجاب شيء معارض وظن أنه فيه الحق. أما إذا جاء لك الرأي المحض أمام السنة فاكتفي بالسنة. ولذلك الإمام أحمد بن عباس رضي الله تعالى عنه رأى معاوية لما كان يطوف يستلم أركان البيت كلها فتلا له السنة، فقال له لم يكن النبي، هذا هو الحديث العملي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين، فقال معاوية ليس في البيت شيء مهجور استلم كله، اكتفى ابن عباس. فحينئذ تكتفي او تعظ موعظة عامة، كان تقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكت، او تقول له يوشك ان تنزل لكم امام حجارة اقول لكم قال رسول تقول قال ولا نقول بس، اما في نفس الكلام وقد ظهرت حجته ما عاد جادل بالرأي، لانك لم تكن ابلغ من الرسول في ايصال الحق، تأتي برأيك وتأتي ولا أقول لك ولا فهمك ولا الشكام خلاص اكتفي بالحديث، أن في بركة تكفي، وتي جوامع الكلمة، إذا جوامع الكلمة والله علم رسوله كيف يتكلم، تأتي أنت تعتقد أن تتكلم بكلام مقنع أكثر من رسول الله فهذا مقطع بتوحيدك أصلا، أنك تختار بنفسك لدرجة أنك تقول سأقنع أفضل رسول الله، ما يمكن، كلام عربي فصيح الله صلى الله عليه. فاكتفي بالحديث. نعم، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا شك ليس على مذهب الجبر، وإنما كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شفقة على أمته، وكان يتحسر على كفرهم ويود لو يكونوا مؤمنين، ولكن الله سلاه بأن هذا الأمر بيده بسبب ما قاموا به من كفر وعناد، فطبع الله على قلوبهم، فحينئذ لا ينبغي أن تذهب على نفسك عليهم حسرات، ومختاروا هذا، فإن الله عليم بما يصنعون. في كلمة العليم ويصنعون تذكير لما تقدم، وأنهم صنعوا شيء من أجله أضلهم، استحقوا الضلال. ففي آخر الآية رفع الإشكال عن قوله يظلم من يشاهده، أنه مو أحسن مذهب الجبر يجبر، أنه قال العليم بما يصنعون فرى أنهم يستحقون الطبع لهم عقوبة لهم. طيب، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. حقيقة جراد الرياح من أعظم الآيات تدل على وجوب توحيد الله وإفراد بالعبادة، كما قال إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفكر تجري البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ويش تصريف الرياح. فالرياح تصرف هكذا، فمن ينقلها من مكان لمكان كل سرعتها 60 كيلو 120 كيلو، من يعني واضح أن الله بالفطرة فيسوق الله بهذا الريح سحاب الأرض ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. في الآية دعوة لأمرين، توحيد الله بما أنه بيده الرياح ولا يسوقها إلا هو، وهو خالقها وهو مصرفها، والسحاب من كونه إلا هو، والمطر من أنزله إلا هو بأمره ومشيئته. هذه دعوة لإفراده بالإلهية، ودعوة أيضا للإيمان بإيش بالبعث، أنه قال كما أنه ساق السحاب إلى بلد الميت فتسبب سوقه السحاب الأرض الميت بلد الميت وإنزال الماء إلى خروج البذر، خروج النبات من الثمر أو من البذر عفوا، فكذلك سيسوق من الأسباب ما ينبت الناس من قبورهم به ويحشرون إما إلى جنة من النار. من الأسباب مثلا أنه جعل البدن كله يتآكل لكنه أبقى عجب الذنب منه يركب الخلق. من الأسباب أن ماء سينزل من السماء 40 يوم كمني الرجال، فينبتون الناس من قبورهم كما تنبت البذرة تنبت النبت، ينبت النبت منها من البذرة بجانب السيل أو إذا نزل المطر عليها. نعم، يقذف فيهم الروح فيتحركوا إلى المحشر فيسألون عما كانوا يعملون في الدنيا فتبعث القبور ويحصل ما في الصدور. فإذا هذه كلها أسباب تدل أن الله قادر على يبعث من في القبور، فكما أحيى الأرض بعد موتها كذلك النشور، كذلك بعثهم ونشرهم للحساب، فإن الله على كل شيء قدير وإحياؤه. من كان يريد العزة، وهذا معنى مغلوط عند كثير من المسلمين، تجده يتفانى في جمع المال، يعتقد إذا صار غني ترى عنده العزة وينسى العبادة، حتى أن يلهيه التجارة عن قيام الليل، تلهيه التجارة عن حضور الدروس. ليش؟ يقول صار عنده فلوس كثيرة وصار قصر وباب كبير وحرس واقف أمامه وفي ذي سبيل عزة، إذا أتلون في الطعام أيها المطعم الفلاني جيب الأكل الفلانية وانت سواق فكذا صار بعزة. غلط هذا الفهم، غلط. فالعزة لله، والله ما جعل العزة في الدنيا. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، لعنها الله ولعن ما فيها، ثم استثنى قال إلا ما كان فيها من ذكر الله كحضور الدروس قيام الليل تسبيح بعد الصلاة الصلاة قراءة القرآن، هذا مستثنى من اللعنة، مع أنه في الدنيا لكنه مستثنى من اللعنة.
انه يمارس الانسان في وسط الدنيا، فاستثناه حتى لا يقع اللعن عليه. قال الا ما كان فيها من ذكر الله. فاي شيء يصد عن الاخره من امور الدنيا فملعون. فكيف حينئذ تعتقد في الدنيا العزه؟ فان لله العزه، والله ما جعل في الدنيا عزه، ولو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضه كان ما سقى منها كافر شربت ماء، لانه يكره الكافر. كيف يعطيه؟ لو كان عزه كان ما اعطى التكنولوجيا صار يتصاعد في الفضاء، ولا اقول يتصاعد القمر، لان هي رساله كشفت فيها زيف. من قال انها يعني ابل ومدري وش اسمه صعد القمر، وبينت انها كذبه تشبه كذبه ابريل كما يقال، وهي لا اصل لها، فانه لو صعد 65 سنه تكرر الصعود، لكان الان بنوا فنادق و 90 نجمه في القمر، ولكان الاثرياء يروحون برحله 10 مليون تذكره. فهذا كله خراف. لم يصعد القمر، وصعدوا كما كشفته شركه اخرى فضائيه صعود وهمي في احد الولايات في امريكا. نعم، ويمثلون بالحركه البطيئه انه يمشي كذا من القمر. طيب وش الوقود اللي انفصل فيه؟ ما نزل كبسوله هي. طيب كبسوله نزل منها. طيب وش كميه الوقود اللي انفصل من جاذبيه القمر ثم يرجع الارض؟ وين الوقود اصلا؟ كبسوله نزل. كيف ترتفع ثم ترجع؟ كل كذب خرافه. ولكن وصلوا الى الفضاء وركبوا اقمار بها تشوف الانترنت وتشوف ما فيه من قائد لك في اثناء ما تعرف طريقك الى مكان فلان. نعم، لان الله ما تساوي عنده الدنيا جناح بعوض، فيعطيها الكافر والمؤمن، لكن الاخر لا يعطيها الا للمؤمن جل وعز. من كان يريد العزه فلله العزه. اذا بيسلك طريق العزه ما هو؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، تعرف على الله بطلب العلم. نعم، فلن تلان إذن إلا بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتبت الذلة لمن خالف أمري. نعم، ولذلك ذم من يتمنى الدنيا كيف من يتخوض فيها. قال ثلاث، حديث البخاري، قال: لا حسد إلا في اثنتين. معناها الغبطة المشروعة في غير اثنتين مذمومة. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، عنده مال لكن ينفقه في سبل الخير، فهذا احسد الحسد مشروع، تقول يا ليتني مثله. آخر أعطاه الله الحكمة والعلم يعلمه ويقيم الدروس صباح ومساء ويفتي الناس، تمنى مكانه لكي تنعم بالجنة، لكي تشرف عند الناس ويخدموك، لكي ترفع نفسك في الجنة تمنى مكانه. قال علماء: فتمني ما سوى ذلك من الدنيا مذموم. شوف عند الإنسان قصر فخم تكون عند الإشارة تقول والله هذا ودي أسوي مثله، مذموم، لأن لا قيمة للدنيا عند الله، مذموم تتمناها، وتتمنى سيارة مثله، تتمنى قصر مثله، لكن المحمود أن تتمنى أن يكون عندك علم مثل الرجل يعلم الناس ويدرسهم، أو يكون عندك مال مثل الرجل ينفقه في سبل الخير. هذا الذي يجوز من الغبطة المشروعة. طيب، وتذكرون لما خرج عليهم قارون بزينته ماذا كانوا يقولون؟ يا ليت لنا مثل مال قارون. ثم ندبوا بعد ذلك، ندبوا في آخر الآيات، يعني وكأن ثواب الآخرة يعني خير، فندموا وتحسروا على أنهم تمنوا مكان قارون. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، الله أكبر، ثم جعلكم أزواجا، يجعلكم تقومون على طاعة. أنا لا يزال بعجب والله، سواء من نفسي الغير معصومة قد تقع في الخطأ أحيانا، أو من أنفس كثير من الناس، كيف الإنسان صنع له اللسان سبحانه وخلقه له والعينان ويعصي الله بهما؟ كيف يجري عن لسانه ما حرم الله؟ وما تحرك اللسان إلا بإذنه، وما خلقه إلا هو. كيف يرفع بصر؟ ما خلقت العدسة بالسبع طبقات من العين الدقيقة حتى ترى
الأشياء قدامها على مسافاتها وألوانها إلا بإذن الله. سمعه تعقيد عجيب تخرج السمع التواءات ما تعرف كيف سببها، في الأخير يسمع بإذن الله، ثم يسمع الغيب، يسمع الأغاني، ينظر في الحرام، يتكلم بالكذب، أليس هذا عجيب؟ فحينئذ على المسلم أن يستشعر أن هذا خلق الله، فيكف نفسه عن المعاصي. إذا جاء ينطق يقول كيف أنطق بغيبة وقد حرمها الله علي وهو خالق لساني؟ إذا جاء يبصر حرام قال كيف وإن شاء الله يجعلني أعمى أو أعور أو ضعيف البصر لا يكاد يرى؟ فكفر النعمة ننظر المعصية، وشكرها ننظر في المصحف أتدبر كلامه سبحانه، أو أمشي في حاجة يتيم أو مسكين. قال وما يعمر من معمر، في أناس يعمرون 120 سنة 130، ولا ينقص من عمره، فيموت صغير مثلا وهو شاب يموت وهو طفل، إلا في كتاب، هذا مقدر. فلا تحسر أم على ولد مات لها، لأن الله قال انقصنا من عمره فمات ابن 3 شهور في البطن، مات الجد ابن 130، هذا في كتاب وهو اللوح المحفوظ سبحانه. إن ذلك على الله يسير، أمر هين، فكما ينشئه من لا شيء يعيده أو يميته ثم يحييه، ينقص ماله يزيد ماله، يرزقه يضيق عليه رزقه، كله في كتاب. لكن على العبد الأسباب، أسباب تحصيل للرزق، أسباب تحصيل للطاعة، وإلا فلن يكون إلا ما قدره الحي القيوم. وإن من شقاء العبد أن يعتقد أنه مقدر عليه السوء فيسيء الظن بالله فيترك العمل، بل يطيع الله فيعمل لأنه أمره بالعمل، والنتيجة أمرها لله، ولن يظلم أحد من عباده، فهو الحليم والعليم الحكيم سبحانه وتعالى. وما أنا بظلام، يقول سبحانه وما أنا بظلام للعبيد، إن ذلك على الله يسير. وهذا يدعونا لتوحيده والقيام بطاعته، لأنه إذا عمر إنسان فبإذنه عمر، وإذا مات وهو صغير بإذنه، وقد تموت أنت في سن قبل 60، وقد تعمر إلى 120، فإن أمرك بيد الله فهذا يجعلك خطوة بخطوة مراقب لنفسك حتى تصل إلى قبرك. مهما صليت الضحى اليوم، اليوم تكلمت مع صاحبي في غيبة إنسان كان غايب عنه في المجلس، استغفر الله وسأستغفر له، وإن استطعت استسمح منه إذا ما أردت نفسك. اليوم ما قلت بواجب أمي، ما قلت بواجب أبي، اليوم نعم لم أؤدي شكر هذه الأعضاء صلاة الضحى، لأنه إذا صلى الضحى كل هذه الأعضاء التي فيها أثر نعمة الله عليه قد أدى شكرها، وإلا فكل يوم تطلع عليه الشمس عليه صدقة في كل عضو 360 مفصل، فإذا صلى الضحى أدى شكر هذه المحاصيل. اليوم ما صليت الضحى والضحى لم تقضى، إن شاء الله غدا نصليها. المهم يحاسب نفسه في المستحبات والواجبات وبترك المحرمات، لأنه قد استوعب أن عمره بيد الله، فإن شاء ماته في سن صغير، كما يعني قريب ذهب لنعزي شخص في المسجد تعرفون الروح، وكنا يوم الثلاثاء يوم الأحد، فكان أحد العوام يحضر الدرس، وإنه أخبرني إمام المسجد أن بنته توفيت، بنته كم عمرها؟ نحو 21 سنة، تزوجت ووالدها يبدو غني يعني في أفخم صالة، وجاب لها يعني فريق من مزينات وهدايا وأشياء ثمينة وأشياء طيب. وبعدين قال وبينما هي تستعد للسفر مع زوجها نعم وأظن فقط دخل عليهم 3 أيام، المهم تستعد للسفر معه، كانت تكلم أخت والدتها الخالة وتكلم كلام يعني طبيعي عادي، وسنفعل سكت قلبها وتوفيت. فذهبنا نعزيه في بيته، طيب هذه ما عمرت 64 قبضت وهي عمر 21 في فرحتها وماذا ما يعني باشرت حياة ما مكنت مع زوجها حتى 6 أشهر ولم تسافر معه ولم تفعل شيء توفيت الفراش وهي تكلم. فإذا مدام عمرك بيد الله إن شاء قبضك في يومك هذا إذا أحسن معه سبحانه أحسن معه اذكره في سيارتك اذكره اذكر الصباح والمساء أراد أن تسامح الناس سامح الناس على في كتابه فاصبح الصح الجميل أي الذي لا اعتاب فيه سامحه من غير عتاب كأنه ما سوى شيء. قال الإمام أحمد كل من تكلم عليه أو آذاني بالقول فهو في حلم إلا بنبي دواد أو كذا سمى رجال بدعة خصومتهم مع الله. قال يدل أن قصده الانتصار لله لنفسه رحمة الله على الإمام أحمد. طيب في وقت المسند وتقرأ شوي لا نقرأ المسند مباشرة الآن بكرة تبدأ إن شاء الله تقرأ في السعودية